إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة قرآنية جديدة على طريق تعلم التلاوة الصحيحة والقراءة القرآنية المتواترة برواية حفص عن عاصم. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ سيد هارون من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بك أستاذ عماد.
إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا بحمد الله تعالى في رحلتنا المباركة مع تلاوة وحفظ القرآن الكريم إلى سورة القارعة، وقد بدأنا بسورة الناس والفاتحة في البداية، ونأخذ من آخر المصحف. وسورة القارعة سورة مكية، ترتيبها في المصحف الواحدة بعد المئة، وعدد آياتها 11 آية. وبداية نستمع إلى السورة الكريمة برواية حفص عن عاصم من فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مع سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان، هيا نفتح المصاحف. بعد أن استمعنا إلى التلاوة المباركة، نبدأ في تعرف وتعلم التلاوة الصحيحة للحروف وللأحكام، ونبدأ معا من الآية الأولى. فضيلة الشيخ، القارعة كلمة واحدة.
نعم.
هل في هذه الكلمة من بعض الأخطاء الشائعة أو الأحكام التي تحب أن توجه إليها أنظار السادة المستمعين؟
نعم، في الآية الأولى من سورة القارعة من الأخطاء التي نسمعها من طلابنا ومن المبتدئين في علم التجويد قلقلة اللام، يقول هكذا: القارعة، وهي نفس القاعدة التي أصلناها من قواعد الأداء من قبل، أن الحرف إذا كان من مقدمة الفم وبعده حرف قريب من الحلق أو من الحلق فيحدث خطأ ما يشبه القلقلة، كما تسمعون هكذا: القا،
وهذا خطأ.
وهذا خطأ.
نعم.
والسبب في ذلك بعد المخرجين، وأن القارئ يفتح مخرجه مع الحرف المتقدم من مقدمة الفم وهو عندنا اللام، يفتحه بصوت، يفعل هكذا: ال، وهذا خطأ.
الصحيح.
الصواب.
نعم.
نقول ال، وأصبر إلى أن آتي به الحرف الذي بعدها فأقول هكذا: القا.
القا.
نعم.
نعم.
كذلك همس القاف. كذلك همس القاف، وهذا تكلمنا عنه من قبل وقلنا: القاف حرف مجهور لا يجوز همسه، لأنك إن همسته شئت أم أبيت جعلته كافا مفخمة، ولا عبرة للنيات في هذا الفن، النية تنفعك في الأجر إن شاء الله، نيتك هذه مع الله. أما أن أنوي حرفا ويسمع من يسمعني حرفا آخر فنقول له أخطأت. فالقاف لا تهمس، أقول هكذا القى، ولا أقول القى قى قى. هذا الهواء الذي يشبهها بالكاف والخاء هذا غير صحيح.
إذن فضيلة الشيخ النطق الصحيح
القى
القى.
نعم
نعم.
كذلك نقول القارعة، وهذا خطأ منتشر بكثرة على الألسنة، يقفون على تاء التأنيث المربوطة بالألف بدلا من أن يقفوا بالهاء. نسمع هكذا القارعة ما القارعة ع، يجعلها بدلا من كونها هاء هكذا القارعة يجعلها ألفا، حتى نسمعها في بعض المحاريب يقولون سمع الله لمن حمدا، والصواب أنها هاء. وهناك خطأ آخر مع من ينتبهون لهذه المشكلة فيحرصون على نطقها هاء، أنهم يجهرون الهاء، فنسمع هكذا القارعة. تسمع أخي الكريم القارعة،
هذا خطأ. نعم.
لأنه يحرك أوتاره الصوتية،
هذا جهر،
هذا جهر.
نعم.
إنما الصواب هكذا القارعة، هواء فقط القارعة، ولا أحرك أوتاري الصوتية.
نعم.
هذا بالنسبة للآية الأولى.
إذن ففي القارعة فضيلة الشيخ كما تفضلتم ثلاث أخطاء شائعة.
نعم.
الخطأ الأول قلقلة اللام، الثاني هو وجود همس في القاف. نعم. والثالث والأخير أحيانا البعض يجهر في الهاء،
والأكثر شيوعا أن يجعلوها ألفا بدلا منها.
نعم.
قارعة.
بعد إذن فضلاتكم نكرر مع الإخوة المستمعين أكثر من مرة للنطق الصحيح حتى يحفظوا
القارعة
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 هكذا. نعم. نخرج الهواء في حرف الهاء. نعم.
ما القارعة.
نعم. الآية الثانية. نعم. شبيهة تمام الشبه بالآية الأولى، غير أنني في الأولى أقول أبدأ بالهمزة وفي الثانية أبدأ بما.
نعم.
لأن الألف التي في كلمة ما تحذف بسبب التقائها بالساكن في كلمة القارعة. فالآن أنا أقرأ ميما مفتوحة بعدها مباشرة لام ساكنة، أين الألف التي بعدها وأين الألف التي في أول كلمة القارعة؟ كل هذا يسقط حينما تصل كلمة ما بكلمة القارعة فتقول ما القارعة هكذا.
نعم. ما القارعة.
نعم.
نعم. نذهب إلى الآية الثالثة فضيلة الشيخ، وما أدراك ما القارعة.
نعم. في الآية الثالثة من سورة القارعة نجدها بدأت بقوله وما أدراك، هنا المد يثبت ونمده أربع حركات من باب المد المنفصل لا كما فعلنا في التي مضت. يعني الآية الثانية بدأت بما، والآية الثالثة بدأت أيضا بما، ولكن في الآية الثانية وهي ما القارعة حذفنا الألف من كلمة ما. أما في الآية الثالثة لا نحذفه بل نمده أربع حركات ويكون من باب المد المنفصل، وحكمه الجواز ومقداره أربع حركات بالنسبة لرواية حفص التي نحن بصددها. فأقول وما أدراك. أما بالنسبة للنبر وهي قضية فيها خلاف بين المقرئين، يعني أين أنشط أين يكون نشاطي، فعندنا قاعدة أن الحروف ذوات المعاني تفصل عما بعدها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحرف حينما أعرب فأجد هذا الحرف صاحب معنى، كما أقول مثلا هذا عاطف، هذه واو معية، هذه فاء سببية، يعني فيها معنى وحدها ليست من حروف المباني. فهذه القاعدة فيها أنها تفصل عما بعدها، وكما ذكرت لكم فباب النبر باب فيه الخلاف واسع. فمن أين أصلنا هذه القاعدة؟ أخذنا الكلمات الشهيرة التي يكاد أن يجمع عليها القراء، أمثال كلمة فقست، وكلمة فسقا، وكلمة فترة. هذه يكاد أن يكون الجميع مجمعا على نطقها بطريقة صحيحة ويعتبرون غيرها خطأ. فالذين يقرؤون فقست هذا من الفقس، والذين يقولون فسق هذا من الفسق، والذين يقولون فتر هذا من الفتور. طب كيف تقرؤونها صحيحة؟ يقولون فقست، ويقولون فسقى، ويقولون فترى. لما حللنا الكيفيتين وجدنا أنهم في الطريقة الصحيحة يفصلون الحرف الأول الذي هو حرف معنى وينشطون على بداية الكلمة، فيقولون فقست، فسقى، فترى. لذلك نجعلها قاعدة، فهنا نقول وما، لا نقول وما.
هنا بين الواو وما،
والواو هذا حرف له معنى وكلمة ما منفصلة، فأنشط عند بدايتها فأقول وما. وما هذا واضح؟
نعم فضيلة الشيخ. ما الخلاف فضيلة الشيخ بين العلماء في النبر؟
والله هي كيفية تلقي. نعم. يعني منهم من تلقى خلاف هذا، منهم من يقول وما، ولكن سمعنا لكثيرين فوجدناهم أنهم يقولون بطريقة ويخالفونها بعد قليل، فتجد في قواعدهم شواذ. كلما وجدت كلمة هو ينطقها على غير قاعدة قالها يقول هذه من الشواذ. كمان مثلا يقول النبر مرتبط بالرسم، فإذا اتصلت الكلمة رسما نطقناها ككلمة
كما في الرسم،
كما في الرسم، وإذا انفصلت ننطقها منفصلة. يعني مثال لو كانت إن متصلة بما يقول إنما. اسمع أخي الكريم.
نعم.
إنما، وإذا كانت منفصلة يقول إنما.
نعم.
إنما هكذا.
نعم منفصلة.
على قاعدته نقول يومئذ، لا نقول يومئذ.
بالفصل.
ثم أقول له القرآن قرئ قبل أن يرسم، القرآن
قرئ
قبل أن يرسم، وهذا الرسم من حيث قواعد التجويد معه هو الوقف والابتداء.
والرسم كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
نزول القرآن
كتب في عهده صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وجمع أول ما جمع في عهد سيدنا أبي بكر، وجمع في مصحف واحد في عهد سيدنا عثمان.
نعم.
أما الرسم الذي هو في عهد سيدنا عثمان هو ما بين أيدينا الآن، والعلماء تراعيه عند الوقف والابتداء وفي قواعد أخرى، ولكن النبر ليس منها. النبر مرتبط بالمعاني واللغة.
هل من الممكن فضيلة الشيخ أن نقول أن علم النبر علم حديث لم يكن موجودا؟
لم يكن بهذا المصطلح قديما.
نعم.
ولم يشر إليه في كتب القدامى كثيرا، أما الآن فالدراسات منصبة عليه ومهتمة به.
نعم.
لذلك نجد الخلاف، لأن لو أن القدامى فصلوا في المسألة ما كان للمحدثين المعاصرين الآن أن يخالفوا القدامى في مثل هذا الأمر، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول.
هو يعني علم ينتفع به.
نحن نقول دائما هذا الباب ليس من الأبواب التي نقيم من خلالها القارئ أول.
نعم.
ما نبدأ تقييمه، إنما إذا اتفق أو إذا كان القارئان اللذان يتنافسان كفرسي رهان لجأنا لهذا الباب.
نعم.
لنرى أيهما يدقق في هذا الباب وأيهما لا يدقق.
نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ سيد هارون من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان، في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نستكمل الشرح العملي للتلاوة الصحيحة لآيات سورة القارعة. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.